بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالأمس تكلمنا عن فضل الصلاة ومكانتها، كما تكلمنا عن أنواع مما يجب على الإنسان أن يهتم بها قبل الدخول في الصلاة. وعرفنا أن الإنسان لا بد أن يتطهر من النجاسات بأن يطهر بدنه وثوبه ومكانه من النجاسة قبل أن يدخل في الصلاة. ثم عرفنا أنواع النجاسات التي يجب التطهر منها. وعلينا أن نعرف اليوم أشياء جديدة غير ما عرفناه بالأمس. فإذا أردنا أن نتطهر من النجاسة، فإن علينا أن ننظر أي نجاسة يكون لها لون وريح ولها طعم. فإذا أردت أن تطهر أي شيء من النجاسة، فالمطلوب بذلك أثر النجاسة، بحيث لا يبقى بعد الغسل أو المسح لا يبقى لها طعم ولا لون ولا ريح. فإن بقيت رائحة للنجاسة بعد غسلها فهي لم تطهر، يعني المكان بتاعها لم يطهر. كذلك إن بقي لها أثر من لون فإن النجاسة لم تطهر، إلا إذا عثر إضاعة اللون، يعني مثلا دم أصاب الثوب، فالدم إن أدركته بماء بارد قبل أن يجف بسرعة بينتهي أمره بنظف الثوب منه. أما إن غسلته بماء ساخن على طول بيعمل ثغرة في الثوب ولا يطلع. وإن أخرته بعد الجفاف يحتاج علشان يطلع إنك تنقعه في الماء على الأقل فترة لا تقل عن 10 ساعات، وبعدها تبتدي تقوم بدور وماء بارد بصرف، لأن الماء الساخن يعمل يخلي الدم يعمل صبغة. فافرض إنك أنت عملت كل ذلك لإزالة اللون لكن اللون لم يضع، تبقى معذور ولا شيء عليك. وبناء عليه نستطيع أن نعرف أن إزالة الأصل في تطهير النجاسة إزالة أثر النجاسة حتى لا يبقى لها لون أو رائحة أو طعم. ناخذ نفسنا ونجرب شوية حاجات. أنا مثلا جاءت النجاسة على ثوبي كبول صبي أو بول إنسان، هذه النجاسة ممكن أنزل عليها ماء أو أغمسها هي في ماء وأخرج الثوب فأرى أن كل شيء راح، يبقى تهر الثوب. الفقهاء لكي يؤكدوا قالوا الثوب تنزل عليه الماء وتعصره 3 مرات، فإذا أنزلت الماء وعصرته 3 مرات فأنت مطمئن إلى أنه لم يبقى للنجاسة أي أثر. مثلا وجود نجاسة على الأرض، إنسان زال على أرض من الأرض، أردت أنك أنت تطهر الأرض، بنفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن قام أعرابي فبال في المسجد، فقام عليه الصحابة ليمنعوه، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه دولته، اتركوه. وظل الأعرابي حتى انتهى من دوله، ثم قال صلى الله عليه وسلم صبوا عليه، يعني على موضع النجاسة، ذنوبا من ماء، يعني دلوا من ماء، فصبوا عليه ذنوبا من ماء فصار المكان طاهرا. وده مسجد، فإذا أي أرض عليها نجاسة النجاسة إما أن تكون لها عين، لها جرم مثل الجراد ومثل روث الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. الجرم ده الحجم ده مثل ما يكتب فيه وضع الماء، لابد من إزالة النجاسة، رفع النجاسة نفسها، إذا كان جراد لفت أو روث لحمار أو بغل أو غيره لابد من رفع النجاسة. أما إذا كان بول فجرت بماء فطبقته عليه وذهب الأثر، ما بقاش لا ريحة ولا لون، يبقى على طول الأرض دي تعتبر طهر. أنت مثلا في دارك أو في منزلك وشقتك الطفل أحيانا يبول على البلاط، كيف تطهره؟ البعض تأخذه الوساخة فيستط ويستد كثيرا على نفسه، يروح جاي ماء ويلطفه وبعدين يجيب حاجة ولما يقعد يمسك المية دي يصفها بها وبعدين يرميها ويجي مرة ثانية ويسقط ويرمي وثالثة ورابعة وخمسة وستة. ليه؟ لأنه مبتلى بالوساخة. مسألة بسيطة، لأننا رمينا فوق هذا الماء الأول نزيل أو نأخذ نزيل شيء نضع على بول الصبي، سيأخذ بول الصبي، أخذناه في قطعة المساحة اللي بتمسح، وبعد ما أخذناها رحنا غسلناها لغاية ما بقت هي طاهرة وجبناها هي فيها ماء، أو جبنا ماء وطلبناه على بول الصبي، وجينا رحنا مسحين البول ده مرة وخدناه عصرنا ووضعنا كمان شوية مية ومسحنا وعصرنا، لو تميت مش هتجد أي أثر. هم دول مرتين اثنين لهم ثلاثة ولا خمسة ولا تسعة، وخلتهم ثلاثة فبها ونعم، ما خلتهمش. يبقى مش المهم إن الواحد زي ما بيقول يقعد ياكل ويتعب نفسه بفضل ما يجعل الأمور ساقطة وفيها نوع من التكلف، ده مش ما يؤدي. مثلا بالنسبة في حاجات خاصة بالأوامر، عندك إناء نجس، الإناء فيه النجاسة شيء ظاهر فيه، لو جبت قطعة قماش أو قطن وجبت للإناء ومسحته مسحة نظيفة، الإناء بأصله ناعم ومسحول ما بيصرفش النجاسة، فلو مسحته فجبت كميته وجدت إن مفيش لا ريحة ولا فيش لون ولا أي حاجة أثر، طهر الإناء بالمسح. الستين عليه ذنب، وجيت أنت ما في ماء أو الماء قليل فجبت قطعة قطن مسحت الستين بها فظهر لونه الطبيعي وظهر لون الذنب، هذا الستين يعتبر طاهرا مع أنك لم تغسل لكن أضعت الأثر. فكر هذا واضح، يبقى أهم حاجة في تطهير النجاسة إزالة أثره. في أشياء بالنسبة للنجاسة فيها تخفيف كبير جدا على المسلم، منها مثلا جلد الميتة كما قلت لكم بالأمس، إذا دبغناه وجف صار طاهرا. وانت جاي من بره لابس حذاء أو انت في السفر وعايز تصلي ولابس الحذاء، يمكن مريت على النجاسة بتنظر في الحذاء، لو وجدت فيه نجاسة تدلكها بالأرض لغاية ما يصير جافة الحذاء جافا من أسفل، وبعدين تقفل والصلاة تقف تصلي بالحذاء وانت في قلب الصحراء أو في قلب أي مكان وانت على البحر هنا وانت في البر تصلي بالحذاء، تقول له يرسلك الحذاء أخرى جايزة، أقول لك مش جايزة بس بل سنة، لكن لا يجوز ان احنا ندخل المسجد بالحذاء، لأن المسجد بتاعنا فيه فرش وسجاد ووضع ونظافة معينة، لكن الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أمامهم كانوا يصلون بالحذاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف يصلي بهم وهو لابس حذاء خلع نعله، كان لابس نعلين فخلع النعلين، فالصف اللي وراه خلع النعال، فالصف اللي وراه واللي وراه كله خلع النعال. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال لهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما أنا فخلعت لأن جبريل نزل علي فأخبرني أن بنعلي أذى، يعني نجس، فخلعت النعلين، يعني المعنى من أجل النجس، يعني كان في سبب هو الذي جعلني أخلع نعلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فليخلب نعليه، فإن وجد بهما أذى يعني نجاسة فليدلكهما بالأرض وليصلي فيهما. الحديث صحيح، الحديث ثابت محكم لم ينسخ، والمسألة في منتهى البساطة. فعلى هذا الأساس ندرك أن الصلاة في النعل، في النعلين أو في الحذاء، صلاة صحيحة لا شك في أي مكان، وانت لابس بدل ما تطلع وتعمل صلي بهم ما دام فيه نجاسة، وإن كان فيه نجاسة يكفي دلكها بالتراب أو بالرمل، تدلكها رجلك هي اللي تدلك حتى يزول الأثر الظاهر. واضح هذا. لكن في موضوع فقهي نأخذه من الحديث أيضا، وهو أنك يجب عليك إزالة النجاسة إذا كنت تعلم بالنجاسة وتذكرتها. يعني إيه؟ أنت صليت في ثوب نجس ولا تعلم بأن الثوب نجس، الصلاة لم تعلم إلا بعد الصلاة، الصلاة صحيحة، صلاتك صحيحة. فإن علمت أثناء الصلاة وكنت تستطيع خلع الثوب لأن تحته ما يستر عورتك تطلع ثوبك وأنت في الصلاة، مثل ما خلع الرسول عليه الصلاة عليه وهو في الصلاة، أو ما عاد شيء نجس في زيدك أخرجه وألقيه بالأرض. ليه؟ لأن الرسول لم يعد الصلاة، إنما حين ذكر وعلم على طول ألقى النعلين. إذا الصلاة اللي حصل في النعلين وهو لم يعلم يبقى دي معفى عنها، وبالتالي تبقى الصلاة صحيحة. افرض ان انت تعرف ان ثوبك نجس لكن لم تتذكر الا بعد الصلاة، خلاص يبقى الصلاة صحيحة لانك لم تتذكر الا بعد الصلاة. اذا صليت في ثوب نجس وانت لا تعلم فالصلاة صحيحة، وان صليت في ثوب نجس وانت تعلم لكن لم تتذكر إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة. فإن تذكرت أثناء الصلاة وجب خلع الثوب، إذا كنت لا تستطيع لا تجد ثوبا آخر يبقى ممكن على طول تخرج من الصلاة وتروح تخلع الثوب وتلبس الثوب الآخر أو تطهر ثوبك وتصلي فيه. ده الحكم ده خدناه من نفس الحديث الذي معنا، وهذا هو رأي المالكية وكثير من الفقهاء. عرفنا بالنسبة لمسألة الخفين الدلك بيكفي في صحيح تطهير النجاسة. في حاجات بقى بالنسبة للنجاسات تسمى أمورا معفوا عنها. النجاسة موجودة لكن لا يطلب منك إزالة النجاسة، مفهوم؟ أو النجاسة بنشك فيها ولا يطلب منك التأكد. ازاي؟ انت ماشي في الشارع والدنيا مطرت، والشوارع مش مثل شوارع الكويت، انت عارف شوارع القرى في البلاد الاخرى يمشي فيها البغال والحمير والماعز والغنم وكله، والانسان والاطفال بيقولوا فيها فلما ينزل المطر هيختلط كل شيء في الشارع ببعض. وانت ماشي في الشارع اصاب ثوبك طين الشارع او ماء المطر اللي في الشارع، هل يطلب منك غسل الثوب؟ لا، لا يطلب منك غسل. وتمشي بالشكر على الله ما امرت بشيء، وكذلك فعل الصحابه رضوان الله عليهم، وكذلك امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه للنجاسه المحققه، لكن في مسافه لانك بتعامل النجاسه بصفه دائمه. الست في البيت عندها بنتها او طفلها بترجعه تحمله بتغير له. الطفل في الاول سواء كان ذكرا او انثى كثيرا ما يهول، فالمراه دي يقول لها كلما اردت الصلاه غيري ثوبتي او اغسلي ثوبتي. هذا في مسافه، ممكن تغسل وهي بتغسل وحمل طفلها مثلا يدل عليها كانه هي بتغسل، يبقى تعني ايه؟ اذا الشخص الذي يعالج امور الطفل بصفه دائمه سواء كان الام او المربيه او البنت او الجده يعفى عن دور الطفل بالنسبه له الشخص ده. ليه؟ قال لانه بيعالج الطفل دايما، فلو امرناه بالغسل دائما لكان فيه مشقه. والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل ممكن كما حصل من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يبقى سائل الطفل، الام الطفل بكى وهي في الصلاه، بتاخذ الطفل تحمله على كفها وتصلي، تقول لي جاي الصلاة، اقول لك والنبي عليه الصلاه والسلام حمل بنت ابنته وهو يصلي وضعها على عاتقه وقد يصلي بها، ما قالش الشيخ نجس، ما قالش اي حاجه. فالام لو الطفل بكى بكل بساطه تاخذه وتضعه على كفاه هيصبر. لما تيجي تركع تنزله في الركوع والسجود، وعند القيام تاخذه وتقف وتحمله وتقرا لغايه ما تصلي. فالطفل ده ممكن يدل عليها وهي بتصلي، يبقى لا شيء عليها. ليه؟ ما هو ده قلنا ان ده صورة دائمة بتعيش فيها الأم، يبقى فيها مشقة وحرج. الراجل الجزار اللي بيذبح الحيوانات، احنا عرفنا بالدم المسفوح نجس. ترجع طول النهار بيشتغل في العملية دي، تقول له نجس هيجيب لك كام ثوب علشان يغيرهم ولا يغسل فيها ولا ايه؟ يقول لك معفو عني، الراجل ده معفو عني. الراجل اللي بيرعى الحيوانات اللي ماشي وراء الجبال والحمير والدواب بيرعاها وبيتعهد امورها، هذا الانسان ممكن جدا وهو ماشي وراء هذه الحيوانات انه يقولها الظل يتحرك فيصيبه بالفوز بسهوله قوي. انت عارف الراجل الفلاح وهو ماشي وراء الحيوانات، ما اكثر ما تتقطه الحيوانات وتكرمه برشها بذيلها، رشها اياه بذيلها، تخبطه خبطه اثنين ثلاثه يعمل ايه؟ قلنا نجس، طب ما يتخبطش، ده راجل يعاني هذا الامر، قال لك هذا ايضا معفو عنه. الانسان الذي يغسل دورات المياه وبصفه مستمرة، لكن لو كان بيغسل الصبح مرة آخر النهار مرة بتبقى انتهت العملية، ممكن يبقى لها ثوب معين وتنتهي، لكن المحلات دائما بتكتشف وهو دائما يغسلها ينظفها حوالي 4-5 مرات في اليوم. هذا يبقى معفو عنه إن جاءه شيء من الرشاش أثناء ذلك. هذه تعتبر ضرورات، وفي الإسلام حكم رائع 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 جدا، اذا اشتد الامر وضاق على المسلم رفع الحكم. امتد الامر رفع الحكم. ازاي؟ انت سالم اهو تشتغل في غبار طحين، الغبار بتاع الطحين بيطلع يدخل في حلقه، قال لك لانك تعيش في ضروره رفع عنك الحكم فلا يكثر الصائم الذي بهذه الحاله لا يكثر. احنا عرفناها البس للنسيان حرام، عايزين كلنا عارفين كده. لكن انت رايح السوق، ان التفت يمين امامك عريات، شمال عريات، امامك عريات، طب تعمل ايه؟ انت دارك وجهك لابد ان يكون تضع وجهك في الحائط، يبقى ايه؟ يبقى هذا الذي تراه يعتبر ضروره، غير انك مامور الا تدحلق. انت عارف تدحلق يعني ايه؟ تقول انا هعمل ايه بقى؟ ما هو قدامي في كل حته، وبعدين تعجبك حته منهم فتقعد تبص لها كده وتقول الناس دي النظره الاولى. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا علي لك الاولى وعليك الثانيه، يعني النظره الاولى اللي تشوف فيها المراه انت معذور فيها لانك رايتها، بعد كده غض بصرك. فانت مطلوب منك ان تغض بصرك ما استطعت، لكن مع غض البصر لابد هتشوف عدد كبير. ما هو كل ما ترفع بصرك تنظر تبقى واحده، بتغض تغض وراح الناحيه الثانيه تبقى الثانيه، كنت خطوه في الثالثه عاملين زي الشياطين منتشرين في الارض امام البني ادم. مصيبه، هتعمل ايه؟ على راسي هنا عمت البلوى فرفع الحرج. لما بتمشي بالجوع وتخاف انك تخاف تموت من الجوع بتحل لك الميت. لو انك انت وانت بتاكل بعكسك مثلا وقفت اللقمه في حلقك ومحتاج الى شربه ماء، ما فيش شربه ماء قريبه منك لكن جنبك زجاجه ويسكي تاخدها وتدلع بها الميه اللقمه. وعلى طول كده ليه؟ قلنا اذا ضاق الامر يبقى ارتفع الحرج. مفهوم الكلام ده؟ ومن هنا بتاعت الامور اللي زي دي. واحنا في الحج، في الحج الناس كلها ملأت منا، اصبحت منا لا تسعى الناس، يستحيل تسعى. الناس باتوا في هذه محشر وفي مزدلفة. هل لهم العذر ويعتبر بيت في منى ولا لا يعتبر؟ يعتبر مثل الذي بات في منى 100%. ليه؟ لأن منى ضاقت على نفسه. أو تقول لي بقى روح موت أخوك ونام على فوق دماغك. يبقى هذا هو المطلوب. يمشي؟ لا. الأحكام الشرعية ماشية بالشكل ده، ولذلك لما قالوا لا يمكن، انتوا ايه يا مشايخ؟ انتوا عايشين في العصور الوسطى، انتوا مش عايشين في العصور الموجوده. قلنا لهم ليه؟ قالوا انتوا كل ما تتكلموا على الربا الربا الربا، ما فيش اقتصاد في العالم الان يستغني عن الربا. فالعلماء لانهم دايما العلماء اعقل واذكى من جميع اللي بيغيبوا عليهم. فقلنا لهم طب انتوا على الاسلام، ولما تضطر الدولة إلى الربا ولا يوجد أمامها أي باب لبناء نفسها إلا الربا، يصبح الربا حينئذ حلالا. لكن تعالوا نبني أصلا من بنيان على الإسلام، نبني اقتصادنا بناء إسلامي. لما نصل إلى المعركة اللي أنت بتقولها هتتحل المشكلة. لكن إحنا ما وصلناش، ده إحنا من أول خطوة انتهاك الربا. لا بنيت اقتصادك على الإسلام ولا ماليتك على الاسلام، ولا انت حتى بتفكر في الاسلام. وهنا بقى عرفنا الاشياء دي كلها اللي هي النجاسات. اذا ما وجد الانسان في ضروره بيعيش فيها بصفه دائمه يبقى بيرفع عن الانسان الحكم، يعني يعفى عنه. ومن هنا تجد الانسان الذي يتبول يكفي في إزالة في تطهير العضو عضو البول، يكفي التجفيف، يجيب حجر وينشف، وبعد كده يخش يتوضا ويصلي. صح الصلاة 100% صح. وكل الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيعملوا كده، كانوا بيجففوا بالحجر، بل كانوا يجففون إذا تبرزوا، مش بس في البول، في البول وفي الفراش التجفيف. ليه؟ هذا الشيء يكثر والماء احيانا وفي احيان كثيرة لكون العثور على الساعة، فيبقى في مثل هذا رفع الحرج عن الانسان. هل هو اصلا رفع حرج او هي تعتبر عزيمة؟ الواقع هي اصلا رفع حرج صار بعد ذلك عزيمة. يعني ايه؟ يعني لو كان ده جنبك وانت جيت التبوات واخذت كلمات، او انت في الحمام وخدت كلمات ونسفت نفسك، يساوي ما لو اخذت الماء وغسلت نفسك. فالتسفيف بالكلمات او بالحجر يساوي تماما الغسل بالماء، غير ان الغسل بالماء افضل. يبقى واضح هذا كل بيعتبر او هذه كلها تعتبر انواعا من التسفيف. مثلا الحبال اللي بتغسل على المرأة بتغسل الغسيل وتمثل عليه، كان على الحبل قبل ذلك ثياب أطفال وثياب كانت منها، جاءت الشمس فجففت جففت الحبال، نقول لها لا خلاص الحبال جنازة لا يجوز النثر عليها؟ لا، ما دام جفت على طول بتروح تنثر عليها والحبال تعتبر طاهرة بعد الجفاف. مثلا الارض اللي بره دي كلها ارض في الغالب كانت نفسها.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.